فالخير كل الخير جاء بوحيه محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت العامر في جامع الشيخ الحصري رحمه الله تعالى على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة على موعد مع اللقاء 20 من شرح أصول السنة لإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولا زلنا مع هذا الأصل الرابع الجامع الماتع الذي يقول فيه إمامنا: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ثم قال الإمام موضحا هذا الأصل: مثل، هكذا قول الإمام، مثل أحاديث الرؤية كلها، وسأذكر بعضها إن شاء الله تعالى وأفسر مراد الإمام، مثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدة وألا يرد غيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمت عن السنة لغة واصطلاحا، وتكلمت عن مكانة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، وعن مكانة السنة من القرآن الكريم، وعن مكانة السنة في قلوب المؤمنين وقلوب المحبين الصادقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لا يمكن أن يفهم القرآن بغير السنة، والقرآن والسنة لا يفترقان ولن يفترق إلى قيام الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام. وقلت السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في الباب الواحد أو المسألة الواحدة. والوجه الثاني أن تكون السنة مفسرة ومفصلة ومبينة وموضحة لما أجمله القرآن الكريم. فالقرآن يأمر بالتوحيد ويأمر بالصلاة والصيام إلى غير ذلك، فيأتي صاحب السنة عليه الصلاة والسلام ليفصل ما أجمله القرآن الكريم، وقد ضربت أمثلة عديدة على ذلك. والوجه الثالث، وهو أخطر أوجه السنة مع القرآن، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشرع: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، قال مجاهد أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه، قال القرطبي أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. هذه السنة، السنة يا إخواني اتباع، ما فيش فيها قياس، وهبين يعني ايه الآن، ما تضربش لها الأمثال، لا ترد السنة بالعقول ولا بالهوى ولا بالرأي. ما ينفعش النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديثا فترد أنت الحديث لمجرد أن عقلك ينكره أو يرده. يعني مثلا لما يقول عليه الصلاة والسلام وهو يمسك الذهب والحرير ويقول هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها، ما ينفعش ترد الحديث بالعقل أو بالرأي أو بالهوى وتقول طب الذهب حرام علي ليه، إيه الحكمة، حتى ولو لم تعرف الحكمة. المحب الصادق يسأل عن صحة الحديث، فإن ثبتت عندك صحة الرواية فيجب عليك أن تتبع وأن تقول سمعا وطاعة لله ولرسوله، حتى ولو لم يدرك عقلك الحكمة من التحريم أو من التشريع. أنا أسألك، أنا عاوز واحد فزلوك من أولئك الذين يردون السنة وينكرون السنة ويقول لك طب الداب حرام ليه؟ طيب يا عم الشيخ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب. ده كلام يا مولانا الشيخ تقوله في عصر الذرة وفي عصر الفضائيات وفي عصر العلم، وانت مصدع دماغتنا بإنك راجل فاهم للواقع؟ ما انتش مستحي ولا خجلا من نفسك يا مولانا وانت بتقول حديث زي كده، وتقول لنا الحديث صحيح رواه البخاري وابو داود وغيرهم من اصحاب السنن؟ لا، ده انا ارفع رأسي لتعانق كواكب الجوزاء ما دام الحديث ثابتا عن امام الانبياء وسيد الاصفياء، ولو انكرت الدنيا كلها. حديث صحيح صحيح على راسي في عيني من جوه في قلبي، ما اقدرش انكره، ما اقدرش ارده. طب يا مولانا انا مش مستوعب، دي مسألة تانية، لكن اوعى ترد حديثا صحيحا. لما يجي بقى علماء في المانيا مثلا، انا لا اتعمد ان افصل في المسألة بس ببين ضحالة العقل اللي بيرد السنة الصحيحة الثابتة. لما يجي علماء مثلا في المانيا ويجي يعملوا بحثا علميا تجريبيا، ما يجي يقول له الرسول محمد بن عبد الله من 1400 سنة قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. اعمل بحث علمي، اعمل تجربة علمية وشوف الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، ده هناك عند الغربيين. انما انا كرجل مؤمن موحد محب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أنا مش منتظر تجربة علمية ولا بحث علمي لأصدق بهذه التجربة الصادقة الذي لا ينطق عن الهوى. خلي بالكوا يا شباب، خلي بالكوا جدا، أو على أنك تبقى على خطر كبير تقول والله أنا منتظر إن التجربة العلمية أثبتت صحة كلام محمد بن عبد الله أنا هقبل حديث. لا، أعوذ بالله أعوذ بالله. الصادق المصدوق لا يحتاج إلى شهادة الواقع أو إلى شهادة العلم أو إلى شهادة التاريخ لنصدق قوله، لأن الذي شهد بصدقه هو الله. خلي بالك، أنا عارف الفتن اللي الشباب نعيش فيها الآن، فتن شديدة. أنا رجل مؤمن صادق في اتباعي وحبي، أنا بس بدور، ما عاوز أكد منك يا شيخ في جزئية واحدة بس. تفضل. الحديث ده صحيح ثابت؟ آه صحيح، خلاص على عيني وعلى رأسي، جوه قلبي ما أقدرش أرد. طب عقلي مش مستوعب. عدم استيعاب العقل للحكمة لا يجوز ولا يجيز لك أن ترد بسببه النص الثابت عن رسول الله الصادق. يوم يجي مجموعة من العلماء الألمان المتجردين بحث تجريبي مجرد ملوش علاقة بالشرع ولا بالدين، يجي يقول طب هات كلب أعزكم الله وأقدم له إناء، وأقدم الإناء للكلب، فيلغ الكلب في الإناء. الكلب لما بيلغ في الإناء بيفرز مجموعة من الميكروبات والجراثيم، مجموعة ضخمة جدا تسبب كما قال المتخصصون أكثر من 50 مرضا، غير القطة اللي النبي أذن لها أن تطوف علينا، إنما الكلب قال لا. فبحثوا المسألة وجدوا أن مجرد ولوغ الكلب في الإناء يفرز مع لعابه مجموعة من الميكروبات تسبب أكثر من 50 مرضا. طيب طب نعمل بقى البحث التجربة، نجيب جميع وسائل التنظيف الحديثة، كل ما وصل إليه العلم الحديث من وسائل المنظفات وإزالة الميكروبات والقضاء على الجراثيم نستخدمه لإزالة هذه الميكروبات التي نتجت عن ولوغ الكلب في الإناء. استخدموا جميع الوسائل وجميع المنظفات، خلي بالك، فلم تستطع هذه المنظفات الحديثة أن تقضي على كل الجراثيم التي أفرزت مع لعاب الكلب، قضت على بعضها عشان أكون منصف في الطرح وعادل، ربنا رزقنا العدل، قضت على بعض الجراثيم لكن لم تقضي على كل الجراثيم. فقالوا طيب بقى نجرب كلام محمد بن عبد الله العربي اللي كان عايش في أرض الجزيرة العربية قبل ما يطلع الميكروسكوب والتلسكوب والأدوات الطبية الحديثة ده، نشوف كلامه. اغسله 7 مرات بالمية، بس أول مرة أو إحداهن خلاه مرة بالتراب، اغسل الإناء مرة بالتراب. قالوا طب نجرب التراب، فأتوا بالتراب ونظفوا به الإناء، ثم عرضوا الإناء للتجربة العلمية المجردة فلم يجدوا أثرا لميكروب واحد. بحث علمي في جامعة هال بألمانيا، بحث جاي من الغرب. أول ما البحث طلع بجد والله صحيح، التراب اللي النبي قال عليه قضى على كل أيوة، خلاص هنصدق الحديث. بئسة المحبة وبئس الاتباع، وما أضعفه من تصديق. كأن أنت منتظر الغرب، منتظر الوحي يجي لك من ألمانيا عشان تصدق به وحي السماء المنزل على قلب إمام الأنبياء. ألا تخجل من ربك ومن نفسك؟ منتظر الوحي، لا، لأن ما فيش وحي إلا من الله. منتظر الوحي يجي لك من أي ناحية عشان تصدق به وحي السماء المنزل على قلب إمام الأنبياء. لك إذا سقطت الذبابة في إناء أحدكم، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ما تردش بقى السنة، قول لي يا مولانا الشيخ محمد ما تقولش كده، هتضحك الناس علينا، والله العظيم هتضحك الغرب علينا، كأني وانا قاعد بشرب كوباية شاي تقع دبانة اغمس الذبابة في الاناء وبعدين ارميها واشرب، انا ما اقدرش اشرب. عاوز شبابنا يخلي بالهم جدا من اللي انا هقوله ده، انت ما تقدرش تشرب لان نفسك تعافوا هذا السائل الذي سقطت فيه الذبابة، لا حرج عليك ولا إثم عليك أبدا، ولا يجوز لأحد أن يسفه قولك أو أن يتهم فعلك. أنت رجل محب ورجل صادق ما دمت مصدقا لكلام الصادق، إنما أنا نفسي مش قادرة تشرب السائل، فش حرك، ما فيش حرك عليك. النبي عليه الصلاة والسلام قدم له لحم الضب، قدم له لحم الضب مرضاش يأكله، وقال أجدني أعافه، أجدني أعافه أو أعافه، يعني نفسي تعف عن أكله، ما نش قادر أكله، لأنه ده مش من طعام أهلي، مش من طعام بيئتي، مش من طعام قومي. لكن الطعام حلال، النبي ما حرموش. ممكن واحد يجيب لك أكل معين يبقى أكل محبوب لكثير من الخلق، يقول لا ما أقدرش أكل، ما أقدرش أكل، ده مش حرام. لو الذبابة وقعت في كوباية المية دي قدامي الآن وأنا عمالها أصل لك مش هشربه، مش هشرب المية. تقول ما أنت بترد الحديث يا شيخ، أقول لك لا، النفس لا تقوى على ذلك، لا حرج عليك، لكن أنا مصدق لقول الصادق أن الذباب إن غمس في السائل فإنه يحمل في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. بحث اللي أنا قدمت الأولين ده بحث لعلماء بريطان، علماء إنجليز، البحث اللي أنا عمله بتاع الذباب ده هو اللي في ألمانيا، هو اللي في جامعة هال بألمانيا. قالوا طب نعمل بحث علمي ونشوف الكلام اللي بيقوله محمد بن عبد الله بقلبي وأمي وأبي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، شوف الكلام ده صحيح ولا إيه. عرضه سائل ذبابة واعد فيه، وشوف النبي فليغمسه كله، فليغمسه كله يعني فليغمس الذبابة كلها ثم لينزعها وليطرح ارميها بقى خلاص. عرضوا السائل، وجدوا إخواننا أن الذبابة تحمل على منطقة البطن وعلى جناح من الجناحين نوعا من أنواع الفطريات، نوعا من أنواع البكتيريا ومن أنواع الجراثيم التي تسبب أنواعا من الأمراض زي الدسنتريا والآلام اللي في البطن والآلام المعوية وغيره. اكتشفوا أن الذباب في نفس الوقت تحمل على منطقة البطن والجناح الآخر لا إله إلا الله نوعا من أقوى أنواع المضادات الحيوية. علماء ألمانيا سموه أميوزا موسكي، أميوزا موسكي نوع الفطر ده المضاد ده سموه أميوزا موسكي على منطقة البطن ومنطقة الجناح الآخر. أول ما تغمس الذبابة بالكامل في السائل تفرز هذا المضاد الآخر اللي بيقتل جميع الجراثيم اللي نزلت من الجناح الأول حين لامست الذبابة السائل. من الذي علم محمدا ذلك؟ من 1400 سنة قالوا لا محمد صادق، الذبابة بتحمل داء سبب أنواعا معينة من الجراثيم، وفي نفس الوقت بتحمل الذبابة أنواعا من أنواع المضادات اللي بتشكل دواء أو قضاء على هذه الجراثيم التي نتجت عن ملامسة الذبابة للسائل لأول مرة. لا إله إلا الله. وتعجبوا حين علموا بالبحث التجريبي العلمي أن الذبابة لا تفرز هذا النوع المضاد إلا إذا غمست كلها في السائل. فليغمس، تفكر ان في كلمة للنبي متحط يعني موضوعه كده في حديث، فليغمسه كله، فليغمسه كله، وبعدين او ليطرح ثم ليطرحها او لينزع. هي دي السنة يا اخوانا، هي دي السنة، لا تضرب لها الامثال. النبي قال خلاص، بس مطلوب منك تتحقق فقط من ايه؟ من صحة الحديث، هو ده المحب. أنا بقى عاوز أسأل واحد من الفزاليك دول اللي بيرد السنة وقول لك بلاش كلام فاضي وبلاش كلام هايف اللي انتوا عمالين تقولوه ده. طيب أنا عاوز أقول لك، أنا أتحداك انك تروح لشركة تويوتا في ألمانيا وهي بتسلمك مجموعة من السيارات والكتالوجات، كل كتالوج في درج السيارة، اتحدك تطلع كتالوج وتعترض عليه وتقول للشركة انا قبل الكتالوج، انا رافض الكتالوج ده، انا احط كتالوج من عند السيارة اللي انتوا صنعتوها. حد عاقل في الدنيا عمل كده؟ ما تقدرش. ده دي سلعتي وعربيتي وانا اللي مصنعها وانا اللي عارف عطلها فين وعارف تصلح ازاي، وما فيش مخلوق يجرؤ على ان يتحدى هذا الكتالوج اللي وضعته الشركة المصنعة للسيارة. انت خلق من وصنعة من؟ من الذي وضع لك المنهج الذي يسعدك ويشقيك؟ ينفع تسأل عن منهج سعادتك وشقاوتك الا النبي محمد؟ هو اللي بيدلك على الطريق، هو اللي بياخذ بقلبك الى الله. فكل الطرق الى الله مسدودة الا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الامر بكل يسر وسهولة ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الامثال، ولا ترد بالاراء ولا بالاهواء. ما ينفعش، فاش ترد السنة بالهوى ولا بالعقل المجرد. طب هو الامام احمد اما بيقول وليس في السنة قياس، في اثر جميل او وقفت عليه النهاردة فقط وانا بجهز، قال ابن شبرمة ما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس، ما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس. الا بالمقاييس يرد بها ايه؟ اي الا بتقديم حكم العقل المطلق وان خالف النص المنقول الصحيح الثابت. مش المراد به القياس؟ المعروف عند جمهور العلماء كدليل رابع من الأدلة الشرعية في إثبات الأحكام القرآن والسنة والإجماع والقياس عند جمهور العلماء، لا يراد بالقياس هنا ما يقصده الأصوليون وجمهور علماء أهل السنة. قياس عند الأصوليين كما هو معلوم لكم جميعا هو إلحاق واقعة لا نص فيها بواقعة ثبت فيها النص من القرآن أو من السنة أو من إجماع العلماء والأئمة. إلحاق واقعة لا نص فيها، شو هذا القياس؟ إلحاق واقعة لا نص فيها بواقعة ثبت فيها النص إما من القرآن وإما من السنة وإما من إجماع الأمة. أضرب لكم مثالا لأتضح لبعض أحبابنا من طلبة العلم. الخمر مثلا، الخمر حرام بالنص مش كده؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من أهل الفلاح، واحفظ أولادنا يا رب من الخمر ومن أشباهها. طيب ايه العلة في الحكم؟ ما هي علة التحريم في هذا الحكم؟ العلة كما قال علماؤنا هي الإسكار. احسنت، الإسكار، الإسكار الذي يغيب العقل، والعقل هو مناط التكليف. ولذلك اول حكم من احكام التحريم لانها ذمت مرتين، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. دي العلة، دي المرتبة الثانية. إنما المرتبة الأولى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الله، شايف الذنب؟ شايف التدرج؟ يبقى المرتبة الثانية من مراتب التحريم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ويأتي بعد ذلك الحكم الثالث بالتحريم، إنما الخمر إلى آخره فاجتنبوه. طب جميل، يبقى العلة هي الإسكار. فكل شراب بعد ذلك تتوفر فيه هذه العلة ألا وهي علة الإسكار فهو حرام قياسا على الخمر، وإن لم يأتي نص في المسألة الحديثة أو المبحوثة، لأننا نقيس هذه المسألة التي لا نص فيها على مسألة ثبت فيها النص ما دامت علة الحكم في المسألتين واحدة. واضح يا إخواني؟ ها معانا ولا ايه؟ ده القياس، هذا هو القياس. فالمراد أما الإمام أحمد يقول وليس في السنة قياس، ولا يقصد هذا القياس، لا، وإنما يقصد إعمال مطلق العقل، ويقصد أنه لا يجوز في السنة أن يرد نص من نصوصها الصحيحة الثابتة بنص أو بفكر عقلي أو بإيراد عقلي، لأنه لا يمكن أن ينهض حجة ليكون دليلا شرعيا. فالأدلة الشرعية قرآن وسنة وإجماع وقياس عند جماهير العلماء. لكن ما ينفعش أقعد أنا ويجي لي حديث زي اللي أنا ذكرته وأقول لا أنا هرد هذا الحديث ردا عقليا. هذا هو الذي يعنيه الإمام، والله تعالى أعلم. هذا هو مراد الإمام بقول وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. الإمام أحمد والترمذي في رواية تانية، عشان أجمع بس كله في قوله وليس في السنة قياس ولا تضرب ولا أمثال، ليكون الكلام على كل هذه المفردات والمعاني، في حديث في مسند الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار. خلي بالك، الوضوء مما مست النار، ودي رواية صحيحة في البخاري في الإمام مسلم في سنن في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها، أنه صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. خلي بالك عشان شبابنا المتعجل دون الجمع بين الأدلة في الباب الواحد أو في المسألة الواحدة، وبعدين ممكن يبدع أخاه أو يفسق أخاه أو يتهم أخاه إن أخذ بقول آخر في المسألة، لأنه ما جمعش الأدلة في الباب الواحد أو في المسألة كلها. هذا حديث في صحيح مسلم، توضأوا مما مست النار، جميل. ورواية أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، ولو من ثور أقط، ولو من ثور أقط، أقط بفتح الهمزة وكسر القاف، أقط، والأقط هو اللبن المجفف الذي يسمى أو يشبع عندنا الجبن الآن، جبن مطبوخ. فالنبي عليه الصلاة يقول الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط، وثور ثور يعني ولو من قطعة، ثور القطعة في اللغة العرب، ولو من ثور أقط. ابن عباس سمع الحديث ده فلم يقبل، لا إله إلا الله. ابن عباس ماذا قال؟ قال يا أبا هريرة، يا أبا هريرة أنا توضأ من الدهن، أنا توضأ من الدهن، أنا توضأ من الحميم. الحميم يعني إيه؟ ها؟ لا مش النار، الماء الساخن. الحميم يعني الماء الساخن. شوف في مفردات اللغة لابد من معرفتها. أنا توضأ من الدهن، مستنكر على أبي هريرة. أنا توضأ من الحميم يعني من الماء الحار أو الماء الساخن. فماذا قال أبو هريرة؟ لا إله إلا الله. شف الصحابة، سبحانك يا رب.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل، بشرى لكل الناس، ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100% ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآلي.
أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
يساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من جوع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، بشرة عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، عرق النسف،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
قال يا ابن اخي، بيقول لي مين؟ لابن عباس، يا ابن اخي اذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. اذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. وهو ابن عباس كان يضرب الامثال؟ لا. الله. هنا يبرز الخلاف في فهم الصحابة للأدلة. هنا يبرز الخلاف في فهم الصحابة للأدلة. ابن عباس رضي الله عنهما كان يخالف أبا هريرة في هذه المسألة ويستدل على خلافه بحديث سمعه من رسول الله. مش بيضرب الأمثال، يعني بيرد السنة الصحيحة الثابتة بمثل من عنده أو بفكره أو برأيه أو بعقله أو بهواه، لا، حاشا وكلا. فماذا قال ابن عباس؟ قال يا أبا هريرة، أنا توضأ من الدهن؟ أنا توضأ من الحميم؟ فقال له أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله فلا تضرب له مثلا. اسمع ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال: لا أبالي مما توضأت. بيرد قول أبي هريرة: لا أبالي مما توضأت، أشهد. يبقى هنا بيرد القول بإيه؟ بحديث. أشهد، ابن عباس يقول، والحديث صحيح، سنده صحيح، قال: أشهد لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحم كتف، يعني من شاة مذبوحة مطبوخة على النار. لرأيت، أشهد لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحم كتف ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. يبقى المسألة فيها ايه؟ قولان لأهل العلم. يبقى ابن عباس رد قول أبي هريرة برأي من عنده، ولا بحديث سمعه من رسول الله يشهد الله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والحديث كما ذكرت سند صير رواه البيهقي وغيره. طيب، أما كيف نجمع بين هذا التعارض يا شيخ؟ يقول توضأ من مسة النار، وابن عباس يقول أشهد لرأيت رسول الله أكل لحم كتف ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. بفضل الله تبارك وتعالى جماهير أهل العلم على أن الوضوء مما مست النار على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وهذا هو الجمع بين الأدلة. توضأ مما مست النار للوجوب ولا للاستحباب؟ للاستحباب. لم يقل أحد من أهل العلم المحققين أن الأمر هنا للوجوب، لأنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ مما مست النار، فدل ذلك على أن الأمر الأول للاستحباب وليس الوجوب. وهذا يبين لنا أيها الأفاضل أنه يجب على الفقيه أن يكون ملما بأقوال أهل العلم في المسألة الواحدة، وأن يكون ملما بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة الواحدة، حتى لا يفسق أو يبدع من خالفه في الرأي. قد أحكم على عالم بالبدعية إن لم أقف على حديثه الذي استدل به. يعني أضرب لكم مثالا معاصرا من علمائنا المعاصرين، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يرى أن وضع اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة، ويرى شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أن وضع اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة. شفت بدعة وسنة، لأن نعوز أقول لطلابنا وأولادنا أن احنا في الحقيقة توسعنا جدا في الحكم بالبدعية بدون داعي وبدون دليل. هؤلاء هذان عالمان من علماء السنة بلا خلاف، ممن نصر السنة، لقد نصر الإمامان السنة، ألبان وابن باز إمامان من أئمة السنة. هذا يقول على هذا الوضع بدعة، وهذا يقول على هذا الوضع سنة، ويستدل الإمامان في المسألة الواحدة بحديث واحد. أما الخلاف ده جاء منين يا مولانا؟ ده مش وجوب واستحباب، لا ده بدعة وسنة، جاء من خلاف الإمامين في فهم الدليل. هلا هو مش الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل بسبب اختلافين في فهم الأدلة، ولا لا يا شباب؟ اختلف. نعوزين نؤصل هذه المعاني الآن في هذا الوقت، لأن الوقت ده فيه تجرؤ شديد جدا على إسقاط الأحكام بالتبديع والتفسيق بل والتكفير على كثير من الناس بدون حق وبدون علم وبدون فهم للأدلة ومراتب الأدلة وتحقيق لمناطات الأدلة. كلكم يعلم أن الصحابة اختلفوا في طاعون الشام وفي بني قريظة، وأنا ذكرت هذا مرارا. طاعون الشام اختلف فيه قطبان من أقطاب الصحابة، صحابيان كبيران جليلان من أصحاب رسول الله، عمر الفاروق وأبو عبيدة الأمين. اختلف في قضية طاعون الشام كما ذكرت لكم الحديث الصحيح. عمر يقول نرجع، وأبو عبيدة يقول أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين، وعمر يقول لو قالها غيرك أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية، فكلاهما قدره سبحانه وتعالى. واختلفوا في بني قريظة، فريق صلى العصر في الطريق حين حان وقت الصلاة، وفريق قال لن نصلي إلا في بني قريظة ولو فات وقت الصلاة، لأن النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اختلف الدليل واحد ولا في دليلين في المسألة؟ دليل واحد. ايه سبب الخلاف؟ اختلافهم في فهم الدليل، في فهم الدليل. يبقى الدليل موجود، بس انا قد افهم من الدليل ما لا تفهمه انت، ما لا تفهمه انت، وانت قد تفهم من الدليل ما لا افهمه انا، فنختلف. ولذلك انا قلت لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. ما هو مين اللي بيؤجج الخلاف؟ من لا يعلم. ما خلاص انت بتختلف معايا وانت عندك دليل في مسألة من مسائل الاحكام او الفروع، وانا بختلف معاك لان عندي دليل، او لان دليلنا في المسألة دليل واحد لكننا نختلف في فهم هذا الدليل، فلا حرج، مفيش خلاف. اذن هذا المعنى، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. اما يخالف الشيخ الالباني الشيخ ابن باز في المسألة دي، سب واحد منهما الاخر؟ ابدا. لما اختلفنا النهاردة مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو شيخي في بعض المسائل، أجله وأقبل رأسه وأقبل يده، فش حرك، خالفت في بعض المسائل وكنت أناقشه بأدب الطالب لأستاذه ويقبل مني، ويقبل مني. ولطالما قال لي أحسنت يا مصري، ويقبل وهو عالم، ويظل التلميذ محتفظا بأدبه لشيخه. لما انت النهاردة يعني خلاص بقيت يعني خلاص اشتد الساعد، ما انت قاعد بتتعلم بقالك 25 سنة و 20 سنة وقاعد تحت رجلين المشايخ دول، هم دول اللي علموك في الأصل، هم دول اللي ربوك على العقيدة الصحيحة، وهم دول أول من سمعت منهم عن الله ورسوله. النهاردة خلاص بقيت تتنطط على دول، وبقيت تودع دول وتفسق دول، بقيت النهاردة شايف ان عقلك انضج واوسع وانت صرت افهم للدين وللواقع من هؤلاء الرموز. كثير من بعض ابنائنا، وهذه ورب الكعبة نذير شؤ، والله نذير شؤ، وهذا طريق خطر، واخشى على من فعل ذلك ونسي اصله وتخلى عن الوفاء، وهو من أعظم أخلاق هذا الدين، لشيخه الذي علمه ورباه، لشيخه الذي هو أول من أسمعه حين تفتق ذهنه وبدأ يحبو إلى حلقات العلم، سمع من هؤلاء الأفاضل من رموزنا الذين نعرفهم جميعا في مصرنا، بل وفي الأمة، بل وفي الأمة، مكانتهم في الأمة في العالم كله. صرنا الآن نسمع من أولادنا الصغار ومن أبنائنا الصغار من يتطاول على هؤلاء الرموز وعلى هؤلاء العلماء والمشايخ الكبار، لمجرد أن الشيخ له رأي في نازلة من النوازل المعاصرة بعد أحداث الثورة، بعد الفتن والمصائب اللي احنا فيها دي، قد يقول الشيخ قولا في باب من هذه الأبواب أو في نازلة من هذه النوازل لا يوافق فكر هذا الابن من أبنائنا وفكر هذا الولد من أولادنا، فيقوم هذا الابن ليتطاول على الشيخ بلا مقدمات، وينسى جهاد الشيخ وجهده وفضله وتربيته له. هذا نذير شؤ، ورب الكعبة هذا نذير شؤ، وهذا إن دل فإنما يدل على مرض قلب هذا الابن وهذا الشاب، إن لم يرجع إلى الله ويتوب ويعرف لأهل الحق حقهم ولأهل العلم فضلهم ولأهل المكانة قدرهم. فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فاعرفوا حق علمائكم وحق هؤلاء الرموز الذين سمعتم منهم عن الله ورسوله على مدار 30 عاما أو 35 عاما يسمعونكم عن الله وعن رسول الله وعن أهل الحق وأهل العلم من الأئمة. أسأل الله أن يباركهم وأن يحفظهم وأن يقيهم شر الحاقدين وشر الحاسدين، وأسأل الله من أرادهم بسوء أن يشغله بنفسه وأن يجعل كيده في نحره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن المراد بالخلاف بين ابن عباس وأبي هريرة خلاف في فهم دليل، وكل منهما له دليله في المسألة. أما المراد بقول الإمام أحمد وليس في السنة قياس ولا تضرب لا الأمثال، المراد ألا نقدم مطلق العقل والإرادات العقلية التي ترد على العقول لنرد بها النص الثابت في السنة الصحيحة. وقد ضربت أمثلة. اسمع كده لشيخ ابن القيم حتى لا يتصور البعض أننا بذلك ننكر العقل ونرد العقل ونتجاهل العقل. لا، أنا بقول لك ما تقدمش إرادا يرد على عقلك لترد به سنة ثابتة بالنص، إنما العقل له مجاله فليبدع العقل ويصول ويجول ويستخرج مكنونات الكون وأسرار الكون ويربط بين المقدمات والنتائج ليصل إلى أروع الحقائق. العقل له مجاله الذي يجب علي أن يبدع فيه، لكن لا يجوز أبدا أن نجعل من العقل طاغوتا يعبد، لا يجوز أبدا أن نجعل من العقل حاكما على النص الصحيح الثابت، ما ينفعش. أنا عاوز أسألك سؤالا وعاوز أسمع الجواب. من هو أعقل إنسان عرفته الأرض؟ عاوز أسمع. في أعقل من محمد بن عبد الله؟ حد يقدر يقول ده؟ حتى الرجل اللي كتب العظماء 100 الأعظمهم من؟ محمد. وإن كان لي تحفظ أنا، لأن أنا لا أقدم النبي على أنه عظيم، إنما أنا أقدم النبي على أنه رسول، ثم بعد ذلك أقول عظيم وكريم وخلوق وقائد وسياسي واجتماعي وقل ما شئت، إنما كل ده بعد صفة الرسالة. خلي بالكم يا أولاد يا شباب، أنا أقدم الرسول محمد. أصلا لو قدمته على أنه عظيم فقط يبقى أنا رجل لي عقلي ولي فكري، ممكن أقبل منه ممكن أرد عليه، إنما إن قدمت النبي على أنه رسول فأنت متعبد بامتثال أمره واجتناب نهيه واتباع سنته والوقوف عند حدوده. شايفين الفرق الكبير إزاي؟ حدش بياخد باله من المسائل دي. لا، هو عظيم، هو أعظم إنسان على وجه الأرض من لدن آدم إلى آخر إنسان تقوم عليه القيامة، أعظم بشر وصاحب أزكى عقل وصاحب أشرف عقل وصاحب أزكى نفس وصاحب أشرف نفس وصاحب أطهر عقل وصاحب أطهر قلب ونفس. ومع ذلك شوف، ومع ذلك شوف ربنا بقول له إيه؟ يا الله، بقول له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أنت ما كنتش تعرف حاجة عن الكتاب ولا عن الإيمان، اوعى تنسى بقى الدليل ده، ما تنساهوش. سيدنا النبي ربنا بقول له كده، ايوه انت تعرف، ما تعرفش حاجه خالص يا اخي، لا حول، اقسم بالله انت ما تعرف انت بتتبول ازاي، لا تتفزلك، انا اقصد الفزليك يعني، انت بتفزلك على ايه؟ اقسم بالله الى اللحظه دي ما يعرف الانسان ابو لسان طويل ده ما يعرف، والله لا يعرف كيف يبول، والله ما يعرف. انت بتتكلم في ايه؟ تتفزلك في ايه؟ جاي ترد القرآن وترد السنة بعقلك؟ عقل ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ يا الله هي جت كده. اسمع الآية تاني. الحمد لله لكم الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري، يا حبيبي يا رسول الله، رب العزة بقول له كده، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب، أنت ما كنتش تعرف حاجة عن القرآن وما كنتش تعرف حاجة عن الإيمان. اسمع، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك لا إله إلا الله ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ما كنت تدري شيئا لا عن القرآن ولا عن الإيمان حتى علمك ربك وأنزل عليك القرآن وهدى قلبك للإيمان. طب أنا أسألك بقى، ينفع بعد كده حد يقول لي إنه هو هيعرف القرآن وهيعرف الإيمان ويتعرف على حقائق الإيمان وعلى الأسماء الحسنى والصفات العلى وعلى أمور الغيب من البعث والجنة والنار والصراط والميزان، هل يستطيع عاقل أن يزعم أنه يستطيع أن يتعرف على هذه الحقائق بعقله المجرد بعيدا عن النص في القرآن أو في السنة؟ حدش يقدر يا إخوان، حدش عاقل يقدر يقول لي أي أبدا أبدا. اسمع بقى الكلام اللي أنا عاوز أقوله، جاءت هذه المقدمة كده من فضل الله. شوف شيخنا ابن القيم بقى بيقول ايه في كتاب الماتع مختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، بيقول: إن المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم، وهي تخالف دعوة الرسل من كل وجه، فإن الرسل دعوا إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول، وصار خصوم الرسل إلى ضد ذلك، فأتباع الرسل، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فأتباع الرسل قدموا الوحي على الآراء والعقل، وأتباع إبليس ونوابه قدموا العقل على النقل. ده كلام شيخ ابن القيم، اقوله تاني. قال: ان المعارضة بين العقل والنقل هي اصل كل فساد في العالم، وهي تخالف دعوة الرسل من كل وجه، فان الرسل دعوا الى تقديم الوحي على الاراء والعقول، وصار خصوم الرسل الى ضد ذلك، فأتباع الرسل قدموا الوحي على الرأي والعقل، وأتباع إبليس ونوابه قدموا العقل على النقل. أنا قلت احنا ما بنقللش من شأن العقل، هذا العقل هو مناط التكليف أصلا. أنت ما تقدرش تكلف بالتوحيد ولا بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة إذا فقدت العقل، إذا غاب العقل فلا تكليف خلاص. فنحن لا نقلل من قدر العقل، بس بنقول العقل له دوره في فهم النص، في تدبر النص، في الإبداع في الكون، يبدع يحول العالم إلى قرية صغيرة عن طريق هذا العلم، ماشي كله جميل جميل. إنما يجي العقل يقول النص ده اللي في القرآن أنا مش قابله، لا 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 لا، نقول له لا، أنت ملكش أي قيمة. يجي يقول النص الصحيح الثابت عن محمد بن عبد الله ده أنا مش هقبله لأن عقلي بينكره، نقول له ملكش قيمة ولا كرامة. ما انت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. وزيك علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلى. وسيدنا عمر لما نظر مسألة بالعقل وهو بيقبل حجر الأسود قال له ايه؟ قال له: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. دول ناس بتتبع بس، لكن لا تعمل العقل في رد النص الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال، وأختم بها، الإمام الشهرستاني في كتابه الماتع جدا الملل والنحل من أجمل كتب الإمام شهرستاني، يقول: اعلم أن أول شبهة وقعت في الخلق، يا الله يا الله، اعلم، والله معلومة يعني عض على بالنواجه، اعلم ان اول شبهة وقعت في الخلق من يوم ربنا خلق الخلق هي شبهة ابليس، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص، واختياره الهوى في معارضة الامر، واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على المادة التي خلق منها آدم وهي الطين، وتشعبت عن هذه الشبهة شبهات. أتفق بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
هذه الدروس عن الحبيب وصحبه
صحبه
نور لمن ضل الطريق فيهتدي
فيهتدي
فالخير